ですよ。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الله فيقول لي بخير رحمه الله وإياه كتاب الأحكام, وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في طاعة الله تبارك وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام كرر الفعل, ذكره في طاعة الله ثم كرره في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكرره في طاعة أولي الأمر. فما هي الحكمة من تكرار الفعل في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم تكراره في طاعة أولي الأمر؟ الحكمة ظاهرة, لأن طاعة أولي الأمر ليست مستقلة, وإنما هي مندرجة في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام, فليس لهم طاعة مستقلة. لو أمروا بما يخالف أمر الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام لم تجد طاعتهم. إذن هي طاعة مندرجة وليست مستقلة. أما طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها مستقلة, لأنه لا يأمر إلا بما يرضي الله جل وعلا, فأفرد طاعته لأن طاعته واجبة بكل حال, لأنه لا يأمر إلا بالحق. وأما أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بخير فيطاعوا, وقد يأمرون بشر فلا يطاعوا. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله بن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله, ومن أطاع أميري فقد أطاعني, ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا بتأكيد طاعة أولي الأمر, وأن من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ المن ومن أطاع أميري فقد أطاعني, من أطاع أميري, لكن في لفظ آخر أعني ومن يطع الأمير فقد أطاعني الأمير, وهذا أعم من أميري, لأنه ليس خاصا, لأن الأمر بالطاعة ليس خاصا بأمير النبي صلى الله عليه وسلم, أي الأمير الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام, إنما عامة في كل أمير من أمراء المسلمين يأمر فيما فيه مصلحة وليس فيه معصية, فإنه تجب طاعته. واللفظ الثاني أعم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني, ومن يعص الأمير فقد عصاني. إذن هذا بتأكيد طاعة ولاة الأمور لما ترتب عليه من مصلحة, ولما يترتب على المعصية من الشر والفساد واختلال الأمن وضياع المصالح. وهذه الأوامر التي يجب طاعة ولاة الأمور فيها هي الأوامر التي فيها مصلحة, وإلا لو أمر في مصلحة عامة لعامة المسلمين, وإلا لو أمر بطاعته هو لذاته شخصي فلا تجب طاعته, لأن الناس ليسوا عبيدا له, يأمرهم بما يصلحه شخصيا والمصلحة الذاتية شخصيا, لا, المراد وجوب طاعته فيما فيه مصلحة لعامة الناس كالأنظمة التي فيها تنظيم لحياة الناس, ولو ترك الناس هذه الأنظمة لصارت فوضى وحصل الظلم وضاعت الحقوق. أما طاعته شخصيا لذاته فمعلوم هذا ليس هو المراد, لذلك ينظر في المصلحة والمفسدة. فإذا أمر بأمر فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته وحرمت معصيته, وإذا أمر بمعصية أو بأمر يخصه هو وليس في مصلحة عامة للمسلمين فإن لا تجب طاعته، لأن هذه معصية بالحقيقة، أنه لا يجوز الله أن يسخر الناس لمصلحته، إذا فعل ذلك فقد خانهم، لأنه ولي أمر مؤتمن إنما جعل من أجل أن يراعي مصالح المسلمين وأن يحكم بينهم بالعدل وأن يوصل إلى كل ذي حق حقه ولا يظلم الناس. فإذا أمر بطاعة شخصيا فهذا ظلم للرعية وحرام، فلا تجب طاعته في ذلك. والطاعة ثلاثة أمور، ليست يعني الطاعة الواجبة ليست فيما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام على سبيل أو في شيء معين، لأنه لو كان لا يطاع إلا إذا أمر بشيء أمر به الله أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام لما كان هناك حاجة للأمر بطاعته، ولا لا؟ لأنه إنما يأمر بإيش؟ بأمر الله، يعني أمر الناس بإعفاء اللحى مثلا، ولي الأمر يأمر الناس بإعفاء اللحى، يأمر الناس بصلاة الجماعة ونحو ذلك. نقول لا يطاع إلا فيما إلا إذا أمر بأمر قد أمر به الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا صحيح، لأن هذه الأوامر تجب طاعته فيها، والحقيقة أنه طاع الله، هذه أوامر الله نفسها، أمر بما أمر الله به، فأنت تطيع الله أصلا وإن لم يأمر به ولي الأمر. لكن المراد بهذا الحديث بالآية والحديث إذا أمر بشيء لم يرد في القرآن والسنة، مثل يعني الأنظمة المعروفة الآن، أنظمة مثلا المرور، أنظمة الشرط، أنظمة الدول الحكومية، الجوازات وما يتعلق بالمدارس وكذا، لا كل دائرة لها أنظمة، ولا تقوم حياة الناس إلا باتباع تلك الأنظمة، وإلا صارت الأمور فوضى وضاعت الحقوق. فإذا أمر بهذا التنظيم فإنه يجب أن يطاع فيما فيه مصلحة عامة، أما الشيء الذي ليس فيه مضرة ولا مفسدة يتيقن الإنسان أن هذا ليس فيه مفسدة، الأمر فيه سهل، الأمر فيه يعني سهل إذا لم يكن هناك مفسدة، لكن يقينا يتيقن ليس أنه ليس فيه مفسدة. وإذا أشكل عليه الأمر فالأصل وجوب الطاعة، هذا الأصل يجب عليه الطاعة، إلا إذا علم أن هذا الأمر يؤمر به على سبيل الاحتياط البعيد ومخالفة ليس فيها مضرة على أحد وخالف هذا أمر في فعل، ما لم يكن فيه فتنة، يكون فيه تمرد على ولاة الأمور وإغراء للناس بذلك، يخالف مخالفة لا يشعر به ولا ترتب عليه شر ولا مفسدة فيما بينه وبين نفسه، ما أحد يطلع على ذلك وليس المفسدة، أمر فيه سعة، لأن ولاة الأمور قد يأمرون بأشياء في احتياط، مثل الدوام الآن 7:30 يعني إلى 8، فلو جاء الساعة 8:00 إلى 5:00 يعني طار يأمر فيه سعة، لأنهم يأمرون بالدوام الساعة 7:30 من أجل أن يتكامل الموظفون على الساعة 8:00، النصف هذا كان احتياط ليس في مضرة، ينتظم الموظفون على 8:00، فمن جاء في 8:00 قبل بقليل الأمر فيه سعة، وإذاك تجد أن المدراء وكذا يعني في الغالب أنهم لا يشددون على مثل هذا، مثلا انتهاء الدوام 2:30، كثير من الموظفين يخرجون الساعة 8:00 2:00 2:15 يعني يتسامحون في هذا، كان هذا احتياط وضعات احتياطا، فإذا غلب على الظن أو تأكد الإنسان أن هذا المبلغ احتياط وليس فيه مفسدة ولا مضرة فإنه لو خالف في هذا الأمر فيه سعة، لكن إذا أشكل عليه الأمر فإنه يجب عليه أن يسمع ويطيع لئلا يتأول بما يوافق هواه، كل شيء لا يعجبه قال ما في مفسدة ثم يفعله وينفتح الباب، لكن نقول إذا تبين له الأمر في ساعة، وإذا أشكل عليه وسأل من له صلاحية مثلا، استأذن مديره مسؤول الرئيس وأذنه في هذا الأمر فلا بأس، أن الأمر الصادر من أهله الأصل فيه الصحة ما لم يعلم خلاف ذلك، ما لم يعلم خلاف ذلك. فإذا أشكل الأمر وسأل الرئيس في العمل استأذنه وسأله وقال لا بأس بذلك فلا حرج، إلا إذا علم أن الرئيس يخالف خيانه ومحاباة له وهو في مفسده لا يحل له أن يأخذ بإذن الرئيس ولو أذن، لأنه يعلم أنه خان الأمانة وأنه أذن في شيء ليس له الإذن فيه. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المسؤولية والرعاية ليست قاصرة على الإمامة العظمى أو على إمارة البلد أمير البلد، أن المسؤولية والرعاية متنوعة، منها صغار منها كبار، وأن الغالب أن الناس لا يسلمون ولا ينفكون عن هذه الأمانة والمسؤولية، لكن كل على حسبه. بدأ بالإمام الأعظم وهو مثل يسمى الرئيس والملك ونحو ذلك، اللي أعلى سلطة في البلد، الإمام الأعظم يعني أكبر مسؤول في البلد، هذا بدأ بأعلى الهرم ثم تدرج، والرجل راع على أهل بيته، كل إنسان متزوج فهو راع على أهل بيته على زوجته وأولاده، وهو سيسأل من هذه الرعية هل أدبهم هل أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ورباهم على الإسلام والدين وعلى الصلاة، أم أنه ضيعهم لا يأمرهم بالصلاة ولا ينهاهم عن فحشاء ولا منكر، والدش موجود في البيت فيه الفساد العظيم، والأولاد يذهبون متى شاء ويعودوا متى شاء ولا يدري مع أين يذهبون، هذا مضيع للرعية وسيحاسب على ذلك. وجاء في الصحيحين وثبت في الصحيحين النبي حديث معقب يسار رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. وهذا يشمل كل راعي كبيرا وصغيرا، والإمام الأعظم الرجلان على أهل بيته، المرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده ومسؤول عن ذلك، الولد في بعض روايات الحديث والولد راع في مال أبيه، إذا أعطاه مالا وقال اشتري كذا أصلح كذا ومسؤول عن هذا المال الذي يعطيه إياه أبوه، فلا يجوز أن يخون وأن يكذب. والعبد راع في مال سيده كالغنم لكن يرعى الغنم أو ما شابه ذلك ومسؤول عن رعيته. عندنا كل فالإمام الأعظم الذي على الناس، على فترة بقية النسخ في نسخ ثانية شنك الإمام في الأعظم ما في الأعظم يمكن ها عندك ما موجود ها، لكن هذا نسخ نسخ المعنى واحد. باب الأمراء من قريش. باب الأمراء من قريش. حدثنا ابن اليمان أخبرنا شعيب الزهري قال كان محمد بن جبير ابن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله عنه وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون حديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. تبان عن المبارك عن معمر الزهري محمد بن جبير. هذا الحديث الصواب أنه خبر بمعنى الأمر، أنه خبر لكن بمعنى الأمر. لماذا لا نقول إنه خبر؟ لأنه لو كان خبرا لم يخالف الواقع، وفي الواقع أن الخلافة خرجت عن قريش من سنين طويلة، وهذا الخبر أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. يمكن يؤخذ من هذا القيد أنهم يفهم منه أنهم إذا قاموا إذا لم يقيموا الدين أنه يخرج منهم. يكون الأمر في هذا قريب، لكن معروف أنه ونسيب الحديث لبعده يعني أوضح الدلالة على بقاء الأمر في قريش. وحديث ابن عمر حدثنا أحمد يونس حدثنا عاصم محمد سمعت أبي يقول قال ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وفي لفظ مسلم ما بقي من الناس اثنان. هذا خبر يعني لو حملناه على أنه خبر فكان مخالف الواقع، لأن الخلافة خرجت عن قريش منذ زمن طويل، من بعد ما ذهبت قوة الدولة العباسية صار الخليفة يحكم حكما صوريا وليس له من الأمر شيء، وليس فيه يعني آخر خلافة العباسيين صار الخليفة مجرد اسم وليس له من الخلافة إلا الاسم فقط والذي يحكم غيره. وهذا الحديث لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، يعني ما بقي من قريش اثنان، والأمر خرج عنهم مع أنهم كثر، بقي من قريش أنوث مؤلفة والأمر خرج عنهم. إذن نقول ليس في إشكال، هذا خبر إيش بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يعني أنه يجب شرعا على الناس أن لا يبايعوا إلا قرشيا، إلا إذا لم يوجد قرشي مؤهل أهل للحكم فإن هذا عذر ما أقاموا الدين. فإذا لم يقيموا الدين فإنه لا يجوز أن يؤمر قرشي لا يقيم الدين. يعني هذا ليس محاباة لقريش لذاتهم، وأنه يؤمر قرشي على كل حال ولو كان فاسقا منسلخا من الدين. لا، نقول إذا وجد قرشي مؤهل وغيره فإن القرشي يقدم على غيره، لأن القرشي عند قوة رجلين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للقرشي قوة رجلين من غير قريش، والقرشي أقوى يعني خلقة، الله تعالى خلقه فطره على القوة في العقل والقوة في البدن، ولهم أيضا دربة ومراس في الحكم. قبيلة قريش هم قادة العرب في الجاهلية، والعرب كلها تحترم قريش وتعظمهم، فلهم هيبة ولهم قيمة عظيمة عند العرب لأنهم حماة البيت، أهل البيت الحرام حماة البيت، فالعرب كلهم يعظمون قريشا. فلهذا وذاك أمر عليه الصلاة والسلام أن يكون أن تكون خلافة فيهم، إلا إذا سلخوا عن الدين فإنهم لا يحبون ويؤمر من يكون أهلا للحكم. وهذا فيه وعيد شديد لمن تأمر وفيه قرشي مؤهل للحكم، هذا حرام كبار الذنوب. لا يعاديهم، في الحديث السابق، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار، إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. إذا وجد قرشي مقيم الدين ونازعه غيره وقدم الآخر، فإن هذا الآخر ومن بايع الآخر فإنه مصعد بالنار، لأنهم نحوا هذا القرشي المؤهل وحكم غير قرشي على كل كبار الذنوب. على الحاكم الذي ترشح الحكم أو تأهل له، وعلى من بايعه من الناس مختارا، فإنه متوعد بهذا الوعيد. باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الأجر يؤخذ من الآية بمفهوم المخالفة، فإذا توعد من لم يحكم بما أنزل الله أو وصف بالفسق فإنه يدل على أنه ترك أمرا عظيما، ولا شك ترك حكم بما أنزل الله وحكم بغيره فهو فاسق، لأنه ترك أمرا عظيما. فمن حكم بما أنزل الله فقد فعل أمرا عظيما، هذا مفهوم المخالفة. فكما أن المخالف قد أتى أمرا عظيما جعله فاسقا، فالموافق أو المطيع الذي يحكم بما أنزل الله قد أتى أمرا عظيما له به أجر عظيم. يعني هذا وجه استدلال بالآية ومناسبة الآية للباب. حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد الغبطة، والغبطة معناها وتمني إيش؟ مثل ما عند الغير، من غير أن يزول أو تزول النعمة عنه. وأما الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، سواء أتت إليه أم لم تأتي، هذا الحسد، يتمنى زوال النعمة. أما إذا تمنى مثل ما عند أخيه فلا بأس، لا شيء، إن كان في أمور الدنيا فهو مباح، لكنه ليس مندوبا. يتمنى مالا، يتمنى جاها، يتمنى أشياء مباحة، فهذا مباح ولكن ليس مندوبا إليه. ومن تمنى أمورا عظيمة من أمور الدين كالقرآن والعلم والفتية والقضاء بما أنزل الله وبالمال الذي ينفقه بالحق، فإن هذا من أمور المندوبة، لأنه يتمنى العمل الصالح وهو مأجور على هذه النية وهذا التمني. إذا التمني قسمة أقسام: كان حسدا فهو محرم بكل حال، إن كان غبطة ففيه تفصيل، إن كان يغبطه على أمر محرم فهو حرام، وإن كان يغبطه على أمر مباح فهو مباح، وإن كان يغبطه على أمر مستحب فهو مستحب. إذا غبطه على حسب ما يغبطه على الأصل في الجواز، على حسب ما يغبطه عليه. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يعني الله سبحانه وتعالى رزق هذا الشخص مالا أي حلالا، ثم ألقى في نفسه أن ينفقه بالحق، من النفقات الواجبة، من زكاة، من نفقة على الأهل والولد وإكرام ضيف، أو النفقات المستحبة كالصدقات، الصدقات التطوع، فكل يدخل في الحديث. وآخر وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة ما هي وما المراد بها؟ نقول أصل الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذا أصل الحكمة. الحكمة إذن هي العلم، هي العلم النافع المبني على الكتاب والسنة، لأن العالم هو الذي يضع الشيء في موضعه، أما الجاهل فإنه لا يستطيع ذلك بسبب جهله. إذن آتاه الله الحكمة أي الفقه، الفقه في دين الله، الفقه في كتاب الله، والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالحكمة السنة فقط، لأن الحكمة أحيانا تفسر بالسنة، لكن هذا إذا جاءت مع الكتاب، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يصير الكتاب القرآن والحكمة السنة. فسرت بالسنة لأن القرآن قد ذكر، لكن إذا جاءت الحكمة وحدها فإنها تشمل فقه القرآن وفقه السنة، لأنه لا يمكن أن يضع شيء موضعه حتى يكون فقيها في كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها، القضاء. والقضاء هذا ليس بشرط أن يكون قاضيا في المحكمة، لو أن لكن القضاء فيه إلزام، إذا تحاكم الناس إلى شخص ورضوا به قاضيا فإنه يدخل في الحديث. والفتية ليس فيها إلزام، الفتية ليس فيها إلزام، يأتي شخص ما حكم كذا، يقول هذا حلال هذا حرام، هل يجوز هذا ما يجوز، والمفتي ليس بملزم، يخبره بالحكم وينتهي دور المفتي عند هذا. لكن القاضي ملزم، مفتي وملزم بما يفتي به، فهذا الفرق بين القاضي والمفتي. إذا نقول هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإفتاء والحكم، لكن الحكم قد يكون الحاكم قاضيا في المحاكم وهذا هو الغالب، وقد لا يكون القاضي في المحاكم، لكن الناس يرضون به حكما تحكمون إليه ويقضي ويلزم الطرفين بما قضى به، هذا يكون قاضي يدخل بالحديث. هذا كان يعني موجود في الأزمنة السابقة، كان العلماء المشهور كان العلماء المشهورون في البلد يكون هو إمام المسجد وخطيب الجامع والعالم والمفتي، فيأتي خصمان في المسجد أو في البيت أو في أي مكان يتخاصمون إليه، ما في محاكم ولا فيه مواعيد ولا فيه يعني تطويل، يحكم بينهم إما في المسجد أو في البيت أو حتى في الطريق في دقائق وينتهي الأمر، يحكم بينهم يذكر هذا المسألة ويتكلم الثاني ويحكم بينهم في دقائق وينتهي الأمر وتحسن القضية في دقائق. هذا موجود قبل يعني تطور الناس وقبل اتساع البلد، حدثنا أباؤنا أن الناس كانوا يتحاكمون عند المشايخ في المسجد أو في الطريق أو في البيت، وفي دقائق ينظف القضية ويحكم، والناس على الفطرة وأمورهم ميسرة يقبلون الحكم وينفذونه وينتهي الأمر. إذن هذا الفرق بين القاضي والمفتي، القاضي مفتي زيادة، مفتي ومنزل بالفتية، أما المفتي فإنه يفتي فقط. وذلك المفتي لازمه أن يسمع من الطرف الآخر، لو جاءت المرأة تشكو زوجها تقول زوجي يفعل كذا وكذا ويقول كذا وكذا، هل هو آثم ولا لا، هل هو حرام ولا حلال، يفتيها كما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، إيش قال لها؟ خلي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ما قال أحضري أبا سفيان أسمع منه هل هو شحيح فعلا ولا لا، هل يعطيها أم لا، أن مقام ليس مقام قضاء أن مقام فتيا، يعني كأنها تقول إن كان أبو سفيان شحيح فهل يجوز أن أخذ، قال لها نعم إن كان شحيحا فيجوز أن تأخذ. إذن الفتية تكون في ذمة المستفتي ولا يلزم المفتي أن يسأل الطرف الثاني إذا كانت الفتية تتعلق بطرف آخر. أما القاضي فلا، لا يجوز أن يحكم حتى يسمع من الثاني كما سمع من الأول. سلطه أي سلط الله صاحب المال، سلطه صاحب أي صاحب المال، الله سلط صاحب المال على هلكته أي المال، هلكته أي المال، سلط الله صاحب المال على هلكة المال في الحق. واضح؟ والتعليم واضح، يقضي بها ويعلمها، القضاء معروف والفتية معروف يعني سبق كلامه، والتعليم واضح. إذن العالم، العالم يؤجر على هذه الأمور الثلاث، أحيانا يكون معلما فقط، ربما أنه ما يفتي كحال بعض الدعاة الذين يلقون الموعظة وليس عندهم علم ورسوخ في العلم، لكن يقولون مواعظ يعلم آدابا وكذا، وإذا سئل قال لست بمفتي، هذا معلم أراد التعليم، ولا ينبغي أن يخوض في الفتية إذا لم يكن راسخين في العلم. وقد يكون مفتيا ولا يعلم، إنسان ما يلقي دروسا ولا مواعظ ولكنه يفتي، يأتي الناس ويسألونه ويفتيهم، هذا أيضا خير وفيه أجر عظيم. الثالث القضاء، القاضي قد لا يعلم ولا يفتي، كحال كريم القضاة في المحاكم، ليس لهم دروس وليس لهم فتاوى، عمله القضاء، يأتي خصوم يقضي في اليوم والليلة، يعني في اليوم الساعات المعروفة وينتهي عمله. وقد يجمع الله بالعالم بين هذه الثلاثة، يكون معلما ومفتيا وقاضيا، هذا شك أنه أعلى الدرجات. لكن العلماء كره الدخول في القضاء، لا لأنه ليس بفاضل، لا، القضاء فيه أجر كثير، خير عظيم كما لا حسن نفذتين، لكن إذا كان الإنسان يخاف على نفسه، لأن القضاء أمر شديد، يقضي في الدماء، يقضي في الأعراض، يقضي في الأموال، يقضي في أمور قد تكون كبارا، فيها قتل، فيها قطع، فيها جلد، فيها رجم، خصومات في أموال طائلة، ويحكم بين الناس في هذه الأمور الكبار بالعرض والمال والدم، هذه أمور عظيمة فيها خطر شديد. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، شرطين، عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى على جهل فهو في النار. يعني الأمر فيه خطر، فمن لم يثق من نفسه إما من جهة العلم أو من جهة العدل فإنه يجب عليه أن يهرب من القضاء. وأما من وثق من نفسه من جهة العلم، من جهة العدل والدين، ولا سيما إذا لم يوجد أفضل منه، فإنه قد يتعين عليه، لأن هذه فرض كفاية، إقامة أو القضاء بين الناس فرض كفاية، فإذا لم يوجد إلا من يكفي تعين عليهم، واجب عليهم أن يقوموا بهذا الواجب. باب السمع طاعة الإمام ما لم تكن معصية. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني هذا مبالغة في وجوب السمع والطاعة مهما كان الحاكم، مهما كان قبيح الصورة وليس بذا نسب، فإن تجب طاعته ما دام أنه يأمر بالمعروف ولا يأمر معصية الله. لكن لو قال أليس هناك تعارض بين هذا عبد الحبشي، عبد حبشي، هنا في عبد الحبشي، وفي الحديث السابقة لا يزال هذا الأمر في قريش، فكيف يلقى العبد الحبشي؟ أجاب العلماء بجوابين. قال الجواب الأول أن هذا في الإمارة التي دون الإمامة العظمى، يجوز أن يؤمر القرشي على بلد من البلدان عبدا إذا رآه أهلا لذلك، ما في مانع. الإمامة التي في قريش الإمامة العظمى، هذا جواب. الجواب الثاني أنه إذا تغلب صحيح أنه لا يجوز أن يؤمر اختيارا، لكن إذا غلب العبد على الناس وقهرهم بسيفه فإنهم يجب أن يسمعوا له ويطيعوا، ولا يجوز الخروج عليه ما دام أنه لم يكفر لئلا تسفك الدماء وتحصل الفتنة. إذا تغلب العبد الحبشي الذي يحكم بالكتاب والسنة فإنه يجب السمع والطاعة له. إذا الأمر بكون الخلفاء من قريش هذا عنده الاختيار، أما إذا تغلب فإنه يجب السمع والطاعة له ما دام أنه يأمر أو يحكم بكتاب الله. اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد الحبشي كان رأسا زبيبة. زبيبة فيها سواد، فيها خشونة وكذا بروز، والعبد الحبشي يكون شعره خشنا شبيه بالزبيبة، ما أعرف يعني الحبشة يكون شعورهم متجاعدة ومتلفلفة ملتفة تشبه الزبيبة في تجاعيدها. هذا على سبيل الوصف اللي فيه يعني أشعة تنفر من النفوس، لأن النفوس تنفر من السواد والشعر المجعد، وإن كان هذا لا يعني يضر عند الله، ما أكرمكم عند الله يتقاكم، لكن جرت العادة أن الناس يسمعون ويطيعون لصاحب الهيبة، صاحب الجمال، صاحب الوقار، وصاحب يعني المال والجاه. أما الأسود قد تنفر من النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة ولو كانت النفوس تنفر منه ما دام أنه يحكم بكتاب الله. لأن جاء في بعض الروايات عند مسلم استعمل عليكم عبد حبشي أو عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا، إذن هذا لا بد أن يقيد بكتاب الله، لأن هنا قال اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه أو زبيبة، يعني ما في ذكر أنه يحكم كتاب الله. لكن أقول هذا يضمن الحديث الأخر التي فيها التصريح لأنه يحكم بكتاب الله. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن الجعدي عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. يعني يجب الصبر على جور الأمراء، لأن الجور من طبيعة الأمراء، ولا يسلم منه أحد إلا ما ندر. خلفاء الأربعة عمر بن عبد العزيز وندرة، الذين لا يحصل منه الجور هؤلاء ندرة. فلو أن كل خليفة جار جاز الناس التمرد عليه لما بقي الناس أمراء، وصار الناس في فوضى لا أول لها ولا آخر، وعالج الخطأ بخطأ أكبر وأعظم. هذا من باب ارتكاب خف خطأ الضررين لدفع أعلاهما، هذه قاعدة معروفة من قواعد الكبار في الفقه. فالصبر، هذا الحاكم عنده ظلم، وهذا الظلم قد يكون 10% مثلا 20% 30%، لكن عنده خير بالجملة. مسلم ليس بكافر، يقيم العدل بالجملة، ينظم أمور الناس من جهة يعني أمور المعيشة التي هم بحالة ضرورة لها، الأمن مستتب والحياة قائمة، وفيه نقص لا بد من نقص 20-30-40%، لكن لو ثار الناس عليه وأسقطوا حصلت الفتنة الفوضى لزاد الشر، وصار الناس يبكون على ما كانوا عليه من الأمن وسير الأمور واستقرار الأحوال، لأنهم ما كانوا يظنون أن الأمر سيصل إلى هذه الحال من الشر والفتن والفوضى. وقد كما مر عن كتاب الفتن لا يستطيع الناس أن يخمدوا الفتنة إذا فارت. إذن الواجب الصبر على جور الأمراء، وليس هذا قرار الأمراء لكن لدفع المفسدة الأعظم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. لابد من هذا، فيما أحب وكره. الإنسان قد يمر الأشياء من صالحه، هذا ما في إشكال، لو سيسمع ويطيع، لكن إذا أمر بأشياء ليست من صالحه قد يكون بعض الأنظمة تضر أناسا وتنفع آخرين. لابد من هذا، لأنه لا يمكن أن تراعى مصالح الجميع. ولذلك يقول مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. إذا كان في تعارض بين المصالح فلا بد من مراعاة المصلحة الأكبر، مصلحة الجماعة. فإذا هناك أوامر وأنظمة فيها مضرة على بعض الناس، لكن لا بد منها لما فيها مصلحة أكبر، لأن مصالح الناس متعارضة. فيجب على من أمر بما يكره أن يسمع ويطيع ما دام أنه نافع لآخرين والمصلحة الكبرى في هذا الأمر. ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذا واضح. لا طاعة المخلوق معصية الخالق. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية بشيء في معصية لله فإنه لا سمع ولا طاعة. لكن ليس معناه أنه يخرج عليه، لا، إنه لا يسمع ولا يطيع. ويمكن أن استطاع على الآمر سواء كان الأمير الأعظم أو من دونه، فيجب النصيحة والإنكار بالوسائل المناسبة التي لا يكون فيها شر وفتنة، لكن الطاعة تحرم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم، أي أمرتكم أمرا مؤكدا، وما جمعتم حطبا أوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. هذا واضح. هذا الأمير أخطأ بلا شك، غضب عليهم فأمر من يوقدوا نارا فأوقدوها، فأمرهم بالدخول، حكد أوقع: ليس أمركم النبي عليه الصلاة والسلام أن تطيعوني؟ كان الجواب هؤلاء يخافي عليهم الأمر، وإلا كان الجواب يقول: نعم، أمر نطيعك في طاعة الله فيما ليس فيه معصية لله. أما الدخول في النار هذا من أكبر الكبائر، بل هو أكبرها بعد الشرك. قتل النفس أكبر ذنب بعد الشرك، فهو أمرهم بمعصية عظيمة. واجب عليهم أن يقولوا: لا طاعة لك في معصية الله. لكنه يعني هؤلاء أشكر عليهم الأمر، ولكن الفطرة أبت، ويعني استدل بدليل عقلي أنهم ما سمعوا التفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام، فهداهم الله بفطرة عقولهم. قال: إنما تبعنا النبي عليه الصلاة والسلام فرارا من النار، كيف ندخل النار؟ كيف ندخلها الآن؟ فترددوا فخمدت النار وسكن غضب الأمير وانتهى الأمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عظم الأمر، قال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدا. هذا فيه إشكال، كيف ما خرجوا منها أبدا ومعلوم أن الموحد لا يخلد في النار وما خرج منها أبدا. بعض المجاب بجواب لكن في نظر ذكر الحافظ في الفتح قال هذا من باب التورية، والتورية يعني إيهام المخاطب بغير المقصود بدون كذب. قال ما خرج منها أبدا يعني أنهم يموتون إذا دخلوه ولا يخرجون أحياء، لكن هذا بعيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر بأمر يعلمه الناس معلوم بالضرورة، كل أحد يعلم أن من دخل نارا تتربى كبيرة أنه لن يخرج منها إلا ميتا، هذا معروف، لكن هذا من باب التغليل والزجر، كقوله عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم إيش خالدا مخلدا فيها أبدا. أبلغ من هذا الحديث. وهؤلاء قتلوا أنفسهم للدخول في النار، فإذا نقول هذا على سبيل الوعيد الشديد والخلود محمول على المكث الطويل، ولكنه خرج مخرج الزجر لئلا يتساهل الإنسان في الإقدام على مثل هذا الأمر العظيم. باب من لم يصل إمارة أعانه الله عليها. حدثنا حجاج ابن منهال حدثنا جرير محازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة فإنك إن أعطيت عن مسألة وكنت إليها وإن أعطيت عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذه القاعدة فيما يتعلق بالإمارة، الإمارة فيها خطر عظيم على الدين، والإنسان قد يدخلها ويحصل بذلك شر عظيم، فالواجب على المؤمن أن يحذر منها وأن يخافها. فإن خاف وحذر خاف على دينه واتته بدون سؤال فإن الله تعالى سيعينه بسبب ورعه وتقواه، وإذا كان حريصا عليها فإنه يوكل إلى نفسه، وإذا وكل نفسه وكل إلى ضعف وحصل له الخسارة حصلت له الخسارة في هذه الإمارة. هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة سواء الإمامة العظمى أو ما دونها من الإمارات كإدارة إدارة مدرسة ورئاسة قسم أو رئاسة دائرة حكومية أو ما شابه ذلك أو إمارة بلد معين ونحو ذلك، لأنه كما تقدم الرعاية والإمارة درجات، فلا ينبغي أن يحرص وأن يسأل الإمارة لما فيها من الخطر، لأن الإمارة فيها الجاه والمال، وهي أعظم فتن من أعظم الفتن أكبرها، ومن أسباب هلاك كثير من الناس والعياذ بالله. فلا يجوز الإنسان أن يطلب ما فيه هلاك، وفي الغالب بل يكون حذرا متجافيا، فإن تعينت عليه بدون طلب فالله سبحانه وتعالى سيعينه على ذلك. لكن لو قال القائل كيف الجواب عن قول يوسف عليه السلام اجعل لي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا الآن في ساعة طلب ولا لا؟ طلب واضح ومدح نفسه، اجعل لي هذا طلب، ثم زكى نفسه وقال إني حفيظ عليم، فكيف الجواب عنه؟ نقول هذا فيما إذا كان يعلم النفس الكفاءة وليس هناك أكفأ منه، أنه يتعين عليه الآن هذا الشخص كفو ولا يعرف، أنه لو كان يعرف ما حاجة يطلب، إذا كان كفوا ولا يعرف وليس هناك شخص مثله أو أكفأ منه، هذا الآن ينبغي له أن يظهر نفسه من أجل أن يحصل الخير بإمارته، وربما أنه لو ترك وجاء شخص أسوأ منه وضاعت الأمانة يكون مصونا بين يدي الله، أنه كان قادرا على القيام بالعدل وتركه مع القدرة، وهو يعلم أنه سيأتي شخص ظالم وتضيع الأمور ويحصل الظلم فقد يتعين عليه. إذن أنا أقول هذا محمول على من كان يعلم نفس الكفاءة يعني يقينا، والثاني أنه لا يعرف، والشرط الثالث ألا يكون هناك شخص مثله أو أكفى أو أكفى منه. إذا وجد هذه الشروط فلا بأس، يجوز بل قد يجب أن يبين نفسه. لكن ما عينه على شيء، ما يعني أسند إليه عملا معينا، اسمه قربه وأحمه وتوسل في الخير وتوسل ظهر خيره ظاهرا، لكنه ما مكنه من شيء للعام، هو الذي طلب هذه الإمارة المعينة، جعلني على خزائن الأرض، يعني أخطر إمارة هذه يسمونها الآن وزارة المالية وكذا، يعني القيام على الأموال هذه أخطر ما يكون من أعظم أسباب الفتنة. طلب إمارة فيها خطورة لكنه أهل لها، ويعلم أنه ليس هناك أحد مثله في الكفاءة. باب من سأل الإمارة وكل إليها. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يونس عن حسن قال حدثني عبد الرحمن بن سعد، عبد الرحمن بن سعد حدثني عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. نفس الحديث الأول لكن خالف في التبويب من أجل أن يعيد الحديث بسند آخر، كما معروف طريقة البخاري رحمه الله، يعني يمكن يستدل حديث واحد يأتي به في بابين من أجل أن يكرر السند، لأن تعدد الأسانيد يزيد الحديث قوة. إذا نفس المعنح من سأل الإمارة وكل إليها، وكل إليها لأنه اقتحم عصى باقتحامه هذا الأمر الخطير، ما دام أنه عصى لأنه في نهي لا تسأل الإمارة، فمن سأل فقد عصى، فإذا عصى تخلى الله عنه لأنه الآن عاصي، الله سبحانه وتعالى لا يعين عاصيا، فإذا عصى بالسؤال تخلى الله عنه عدلا، يعامل بالعدل، ومن توكل على الله وأطاع الله تبارك وتعالى أعانه الله وسدده، فتوكل على الحق، فتوكل على الله إيش إنك على الحق المبين، هذا تعليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني ما دمت على الحق المبين فتوكل على الله، الله يعينك، ومن لم يكن على الحق فإن الله تعالى لا يعينه. إذن هذا وجه خذلان من سأل الإمارة. ومعلوم الإنسان مهما بلغ من العلم ومن العدل ومن القوة والحزم، مهما بلغ إذا وكل لنفسه يوكل إلى ماذا؟ إلى ضعف، يوكل إلى ضعف، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن لم يعنه الله فإنه مخذول مهما كان. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة. وقد وقع مصداق ذلك في كل زمان ومكان، فلا يزال الناس يتصارعون تصارعا شديدا على الإمارة بكل وسيلة، بالكذب، بالخيانة، بالقتال، بكل وسيلة، حتى يصل الإنسان إلى الإمارة لما فيها من الجاه والمال. الإمارة تجمع بين الجاه والمال، ففيها فتنة عظيمة، فتنة الجاه والمال. هذه من أعظم الفتن. إنكم ستحصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. إذا قامت القيامة ورأى الأمير أنه خسر بسبب الإمارة فإنه سيندم كيف أقدم على هذا الأمر وحرص عليه الذي صار سببا لخسارته. فلا شك أنه سيندم. إنسان لو رأى أرضا وظن أنها رابحة وحرص عليها واشتراها بمال طائل ثم خسرت خسارة فادحة يندم ولا ما يندم؟ يندم ندما شديدا، ولا سيما إذا حرص عليها وحاول محاولات شديدة طويلة حتى اشترى هذه الأرض لا يندم. كيف حرص عليها وتعب حتى اشتراها ثم خسرت هذه خسارة فادحة؟ هذا يكون أشد في الحسرة، أنه خسر في شيء حرص عليه حرصا شديدا وصار سببا لهلاكه والعياذ بالله. وستكون ندامة يوم القيامة. وفي لفظ ذكر حافظ أنه عند البخاري وستكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. هذا واضح، يعني هذا يصور الواقع تصويرا واضحا. نعم المرضعة، يعني ما دام الإنسان في الإمارة فالإمارة ترضعه إرضاعا حسنا، ترضعه المال، ترضعه الجاه، إرضاعا دارا على حسب الإمارة. وبئسة الفاطمة يفطم عنها إما بالعزل أو بالموت. وإذا عزل ذهب الجاه والمال وصار لا قيمة له، فيشعر بحسرة وندامة أنه ذهب عزه وسلطانه وصار من أحد الناس، وقد ينتقم منه، ينتقم من ظلمه، وقد يسب ويتشفى منه، والفطام الأعظم بالموت. بئسة الفاطمة، فإذا مات انقطعت الشهوات واللذات وجاء الحساب والعياذ بالله. وقال قال ما هي الحكمة من تغاير الفعلين فنعمة بدون تاء وبئسة بالتاء؟ ما هي الحكمة؟ لكن العلماء أقوالا، أقرب هذه الأقوال الله أعلم أن يعني الفعل الذي فيه التاء أبلغ من الفعل الذي ليس فيه التاء، لأنه كما هي القاعدة زيادة المبنى تدل على ماذا؟ على زيادة المعنى. هذه القاعدة. الفعل إذا كان أكثر، الكلمة إذا كانت حروفها أكثر يكون معناها أكثر. إذن هنا تأكيد للفطام أنه أن الفطام أشد وأنه أعظم. فنعم المرضعة جاء بفعل خفيف لأن الإرضاع لا يقارن بالعذاب، يعني فيه لذة وعذاب، فاللذة يسيرة قليلة وزهيدة مهما كانت وستزول عن قرب، فجاء الفعل الخفيف لأن اللذة خفيفة وسهلة ويسيرة، والعذاب جاء بالفعل الثقيل ليدل على شدة العذاب وأن العذاب أشد والعياذ بالله من لا مقارنة بين العذاب وبين اللذة، تلذذ قليلا ثم يعذب طويلا والعياذ بالله. حدثنا محمد بن علاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي هذا أي العمل من سأله ولا من حرص عليه. هذا واضح، هذا هو الواجب على الحاكم أن لا يولي الحريص على الإمارة ولا من سأل ما بأولى، لأن من سأل الإمارة فإنه لن يعان، فإذا ولاه ضيع الأمانة. فينبغي للحاكم أن يبحث عن الناس الذين لا يطلبون الإمارة من الصلحاء وأهل الخير ويوليهم، لأنهم سيسددون ويعانون بإذن الله. أما من طلب فإنه لن يعان، فكيف يولي؟ إذا جاء شخص قال أمرني على البلد الفلاني يقول له لا، لأنه علم الآن أنه لن يعان. ما الفائدة من توليته؟ توليته تضيع للأمانة. لذلك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولي على العمل من يطلبه، إنا لا نولي على عملنا من سأله ولا من حرص عليه، لأنه لن يعان فتكون توليته حراما وتضيعا للأمانة. إذن الواجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عن الإمارات والمسؤوليات ما استطاع، إلا إذا تعينت عليه وهو أهل فليستعين بالله ويسأل الله تعالى السداد، ويتخذ الجلساء أو الوزراء الصالحين والبطانة الصالحة من أجل أن يعينوه، كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ما سأل الخلافة، جاءته غير سؤال، فلما جاءته خلع نفسه وقال أنتم في حل من بيعتي أو من العهد الذي عهد إليه، فعاد لي سليمان بن عبد الملك بمشورة رجاء بن حيوه رحمه الله، فقال أنتم في حل من بيعتي واختاروا من تشاؤون، فأصروا عليه وقالوا من سائر رجل واحد لا نريد إلا إياك، فلما صروا عليه واجتمعوا له لم يجد مدا من قبولها، فلما بايعوه جمع سالم الصلحاء كسالم بن عمر رجاء بن حيوه وأمثال هؤلاء وقال إني ابتليت بهذا الأمر فأعينوني، فجعل بطانته هؤلاء الصلحاء من علماء التابعين، فأعانه الله وسدده حتى فارق الدنيا ومات شهيدا رضي الله عنه، قام بالأمر خير القيام، وأعز الله تعالى الإسلام وأهله من الشرك وأهله، وصارت خلافته رحمة، وقام الجهاد وكسد سوق الشعراء والمدحين، وجرد أمراء بني أمية من أموالهم الطائلة التي أخذها بغير حق، وعادها إلى بيت المال وقسم بالسوية، فأغنى الله تعالى به الناس، كما مررنا في الدرس السابق أنه صار صاحب الزكاة لا يكاد يجد أحدا يقبلها، أنه نشر العدل وجرد الأمراء من الظلم، فصار المال يصل إلى عموم المسلمين ولا يستبد به الأمراء الظلمة. فلما لم يسألها ولم يحرص عليها أعانه الله وسدده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يجنبنا الفتن وأن يعلمنا البطن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.